وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا رسالة. الضمير في قوله تعالى هنا منهم فما أفاء الله على رسوله منهم يعود إلى بني النضير بني النضير. والفيء هو الغنيمة بدون كفالة. مال الفيء هو في مال الغنيمة وفي مال الفيء. مال الفيء الذي يؤخذ من المسلمين بدون كفالة أو من الكفار بدون كفالة. يعني سواء قروا وصرفوه أو كما حصل هنا في هذه الحالة كله. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا وبعض العلماء قالوا أن كلمة الفيء ما أفاء الله الفيء من إيه؟ من الإرجاع. يعني رجع. فالإرجاع بمعنى أن هذا المال الذي خلق الله سبحانه وتعالى إنما خلقه ليعبد به وليستعمل فيه طاعته ورفضه بما أحل لا بما حرم. فبما أن هذا المال رجع إلى المسلمين الموحدين المجاهدين ورجع إلى أهله الذين يستحقونه ويقرأ على ذلك بقراءة بقرآن منسوخ فإنما أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. وما أتى الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خير ولا رسالة. يعني لما كان إخراج اليهود ما رده إلى الله تعالى بما قذف في قلوبهم الرعب وبما سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم فكان هذا الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشاركه به غيره. يعني بالذات هنا في حديث البيت المضيق بما أن المسلمين لا قاتلوا قتال الحقين وظن كانت هناك مبادئ قتال لكن ما حصل قتال. كان اليهود على غاية اليقين بأنهم مانعتهم فضلهم من الله وكان المسلمون أنفسهم لا يؤمنون على الإطلاق أن يهزموا اليهود لشدة مناعتهم وعدتهم وقوتهم. فمن الذي هزم اليهود؟ الله سبحانه وتعالى بأن قذف في قلوبهم الرعب وبأن سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المال بالذات لا يقسم إلا بما يعني يشاءه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاركه فيه غيره. أي نعم. قال العلماء الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خلص في سورة الأمثال قال اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ناقة سنته من حي بني النضير لا من الغنائم. وساق حديث أنس بن أوس المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مطالبة علي والعباس ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال لهما إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا بشيء لم يعطيه أحدا غيره. فقال عز وجل ما وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه ما تعبتم أنتم فيه فما أوجبتم عليه من خير ولا رسالة ولكن الله يسلط رسله على من يشاء إن الله على كل شيء صلى الله عليه وسلم. والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم مع ان الله اباحها له ما فلا استأثر بها لنفسه مع انها حلال له وكوز الامر عليه تماما لكنه ولقد اعطاكموه ودفها فيكم وزعها في المؤمنين حتى بقي منها هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله من هذا المال نفقه كمثله ثم ياخذ ما بقي فيجعله يعني في الفقراء وهكذا. فكانت هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكن جاء بعدها ما هو أعم من ذلك في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. هنا رأيت عموم من أهل القرى عموما لكن بالذات غنيمة بني النضير أو الفيء الذي حصل بني النضير بخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن في الآية التي بعدها أتى إيه وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى عموما ده فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه الآية لعمومها مصدرا ومصرفا فقد اشتملت على أحكام ومباحث عديدة من الآية الثانية التي فيها الفيء. فقوله هنا عز وجل وما أتى الله على رسوله منهم أي ما أعاد عليه من أموال بني النضير فما أوجبتم عليه ما أوجبتم عليه من خير ولا رسالة. ما أوجبتم يعني فما أجهلتم على تقصيره خيرا ولا رسالة ولا كعبتم في القتال عليه. الآن الإيجاب من الوجيه والوجيه هو سرعة السير سرعة السير. يقول فما أوجبتم عليه من خير ولا رسالة من يعرض من خير حتى الجيد دائما انتم سيفهمون المعنى ان لم تفهموا فما أوجبتم عليه من خير ولا إنكار. من يعرض من خير اصبر خليك لك تفضل من خير. هي من هنا ايه زائدة من خير اصلا ايه خيلا ما اوجدتم عليه خيلا ولا ركابا. لكن لما دخل في الجدر هي في محل نص مفعول به. فقوله فما اوجدتم عليه من خير ولا ركاب يعني ما اجريتم على تحصيل هذا الايمان وهذا الخير. انتم ما تعبتم فيه ما بذلتم فيه قتال ولا فيه حتى تتضلعوا الى نصيب منه لكم. فما اوجدتم عليه من خير ولا ركاب يعني ما اجريتم على تحصيله خيلا ولا ركابا ولا تعبتم في القتال عليه. وانما مكيتم اليه على ارجلكم فما لم تحتاجوا الى ان تركنوا خيل وتسرعوا بها وتبذلوا جهدا في ذلك. والايجاب من الوديد وهو سرعه الخيل. والركاب ما يركب من الابل فما اوجدتم عليه من خيل ولا ركاب. الركاب ما يركب من الابل غلب فيه كما غلب فيه كما غلب الراكب على راكبه. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء اي من اهل الفساد والافساد ليقول الناس بالفساد. والله على كل شيء قدير. يقول الزمخشري المعنى ان ما خول الله رسله من اموال بني النضير شيء لم يحصلوه بالقتال والغلبه ولكن سلطه الله عليهم وعلى ما في ايديهم كما كان يسلط رسله على اعدائهم. فالامر فيه مفوض اليه صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء يعني انه لا يقدم قسمه الغنائم التي خوزر عليها واخذت عنوه وصهرا. كذلك انهم طلبوا القسمه فنزلت فما اتى الله على رسوله من اهل القرى فلله ولرسوله لا تجديد فيه عموما القرى عموما. لكن بالذات في حديث زي النظير فهو خاص بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. ايضا يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى فما اوجدتم عليه ما اتى الله يعني ما رده الله على رسوله وهي اموال بني النضير. فما اوجدتم عليه يعني فما اوضعتم عليه فما اوضعتم. والايجاب هو الايضاع في السير وهو الاسراع في حال وجد الفرق الى اسرع. واوجدته انا اي حركته واتعبته. ومنه قول تميم بن مقبل مذاويد بالبيض الحديث ثقالها عن الركب احيانا اذا الركب اجفلوا اذا الركب اوجفوا. مذاويد بالبيض الحديث ثقالها عن الركب احيانا اذا الركب اوجفوا يعني اسرع. والركاب الابل واحدها راحله. يقول لم تقطعوا اليها شقه مسافه يعني ولا لقيتم بها حرقا ولا مشقه وانما كانت من المدينه على ميلين قال غفر. فمسوا اليها مسيا فلم يركبوا خيلا ولا ابلا الا النبي صلى الله عليه وسلم فانه ركب جملا وكلا حمارا مقصوما بليل فتحها صلحا واجلاهم واخذ اموالهم. فسال المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسم لهم فنزلت وما اتى الله على رسوله منه فما اوجبتم عليه الى هاتين الايه. فجعل اموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه يضعها حيث شاء فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين. أيوة. ثم يقول الله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أتى الله على رسوله من أهل القرى يعني من أموال محاربيها فهذا بيان من الأول. الآية الأولى فيها وما الآية الثانية لأنها لما كانت بيانا من الأولى لم يأتي فيها بالواو فتأملوا لنا حتى في الحفظ الإنسان وقتها في الآية الأولى فيها واو الثانية يعني في الآية وما أتى الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. أما الآية الثانية ما أتى الله على رسوله، لأنها جاءت بيانا من أولى ولذلك الناطق يعني عليه. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دونه. كي الفيل يعني كي الفيل الذي حقه أن يكون لمملكته، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني يتداولونه وحدهم دون من هم أحق به، أو دولة جاهلية إذ كان من عوائدهم استئثار الرؤساء والأغنياء بالغنائم دون الفقراء. وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما آتاكم رسول من قسمة غنيمة أو خير فخذوه، وما نهاكم عنه أي عن تخذيه منها فانتهوا، واتقوا الله إن الله كبير العقاب لمن خالفه إلى ما نهى عنه. قوله يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى كي لا يكون دولة دولة، وفي قراءة أخرى كي لا يكون دولة، يعني كي لا تقع دولة على أن كان تام. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، بين الأغنياء منكم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وقال أبو عمرو بن العلاء الدولة الظفر في الحرب وغيره، وهي المصدر، وبالضم دولة أي اسم الشيء الذي يتداول من الأموال، الشيء الذي يتداول اسمه دولة، لكن الدولة بمصدر اللي هي معناها إيه الظفر أو الغلبة سواء في الحرب أو غيره، وذلك تسمى الحكومة الدولة لأن لها الغلبة والقهر، واضح؟ سواء في الحرب أو غيره. وبالضم دولة اسم الشيء الذي يتداول من الأموال، فقال أبو عبيدة الدولة اسم الشيء الذي يتداول، فالدولة الفاعل ومعنى الآية، فعلنا ذلك في هذا الشيء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرداح، ثم يقتطي منها أيضا بعد المرداح ذاته. هذا كان نظام الجاهلية، رئيس القبيلة أو القوم يأخذ الربع يسمى المرداح، وأيضا بعد المرداح له أيضا يعني زيادة، وفيها يقول شاعرهم وهو عبد الله الضبي خاطب بسطام ابن قيس يقول له لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنصيقة والفضول، لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنصيقة والفضول، والنصيقة ما أصاب الرئيس في الطريق قبل أن يصل إلى مجتمع الحي، قبل أن يرجع البلد وهم في الطريق بعد ما غنموا مثلا يفيد منها إيه الإسكان يحدث في الطريق يعني. يقول والفضول ما فضل من القسمة إلا لا تصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس ولا خزمة، لكن المرباع منها والصفايا وحكمك والنصيفة والفضول، هذه كانت الدولة عندها. فالمقصود على هذا كي لا يكون دولة، يعني كي لا يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية، فجعل الله هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس، فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين جميعا. الحديث من في قضية سالم حفظ الله أو رحمه الله تعالى رحمة واسعة عقل هنا بحث لأن الكلمة دي لها ذكريات، أو هذا الجزء من الآية له ذكريات بالذات النهاردة 22 سبتمبر أو جيلين 29 يعني مرة كم سنة على قطعة الناصر، فهي طبعا لما كان دائما في عهد عبد الناصر كل من يريد أن يتجلس إليه نفح الاستراتيجية والنظام الاستراتيجي أول آية كما يستعملونها إيه؟ هذه الآية في تسويل المسلك الاستراتيجي كي لا يكون دولة بين أهل يمين، فكانوا يتنقصون أشياء من الإسلام ويعني يجعلون منها عباءة تتغطى بها الاستراتيجية، واضح؟ فالمشاهد يعني من الكلام هذه المبادئ هي مبادئ الإسلام. يعني الإسلام يعني يضع نفسه يقولوا أبو ذر أول شيوعي في الإسلام. وكان في سؤال أنا أبو ذر فيك من ليه؟ يعني هو مسلم. وكذلك هذا الإسلام أولا إذا طرأت هذه المبادئ فكيف تنسى الإسلام إلى مدى ملحد يعني ظهر بعد نزول مثلا بهذه القرون الطويلة. فهذا كيف بعض الناس يعني يحاولون أن ينفقوا هذه المذاهب بالإسلام كنوع من الانهزامية أو ربما أخرج بعضهم على يعني ذلك في وقت من الأوقات حتى أقول الكتاب اشتراكية الإسلام. الشاعر الثاني يقول لهم الاشتراكيون أنت إمامهم لولا تعالى القوم والعلماء إمام الاشتراكية هو إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام. أما الفقيه فإذا لم يكن طارئ فكيف تنتبه إليه؟ فيعني لا نفيد في الحقيقه ان هنا عقد بحثا في الرد على هؤلاء الناس يعني طويلا الى حد ما ورد فيه على من كانوا يستدلون بهذا الكلام بهذا الجزء من الايه على ازاحه العدوان على اموال الناس في الغصب والمصادره ونحو ذلك. وهذا طبعا معروف من شؤم عهد عبد الناصر الله المستعان. يعني فكان هناك محاربة لمسيح خاصة هناك ما يسمونه بالإطلاق الزراعي وغير ذلك من ظله وعدوانه على ملكية الناس. فكان هناك الشيخ عقد رحلة طويلة في الشيخ على بيان أن الملكية الفردية محترمة في الإسلام وأن دام الإنسان يؤدي زكاة ماله وجاء هذا المال الحلال فلا يجوز أن يعني ينتزع منه قهرا وغصبا. أي نعم. وأيضا أشار إلى أن الشيخ التنسيق رحمه الله تعالى نقص هذه المسألة أيضا في تفسير قوله تعالى نحن ختمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ردا على هؤلاء الإسكراتين. وكذلك قوله تعالى الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. نعم. لا بأس يعني الاختصار على هذا الجزء الأخير فقط. يقول الشيخ التنسيق رحمه الله دلت هذه الآية الكريمة المذكورة هنا كقوله تعالى نحن ختمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ونحن ذلك من الآيات على أن تفاوت الناس في الأرزاق والحظوظ سنة من سنن الله السماوية الكونية القدرية. وطبعا يعني الكلام بأن ما أصبح يعني كلامنا الآن في هذا الموضوع ما أصبح يعني له فعالية كبيرة منه لأن خطم الزمن والأيام يعني فضحت السعودية وبيّنت إثلاثها وأنها مذهب يعني من أشد المذاهب عداوة للتراحم الإنساني فهي كانت توزع الفقر بالتكامل. لكن الاشتراكية تطلب أن الرأسمالية تطلب بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وإن كان أيضا لها عورتها وجرائمها واستعدادها للناس. والإسلام بلا شك يعني هو المنهج الوسط والمنهج العدل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فتفاوت الناس في الارزاق والحظوظ كلها من سنن الله السماويه الكونيه القدريه لا يستطيع احد من اهل الارض البته تبديلها ولا تحيلها لوجه من الوجوه. يقول تعالى قل فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. وبذلك تحقق ان ما تبرع به الان الملاحده ده كان وقت الشيخ رحمه الله كتب يرد على السعيد ما يتضرع به الآن الملاحدة المنكرون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماوية إلى ابتزاز أرواح الناس ونزع ملكهم الخاص عن أملاكهم لدعوى المساواة بين الناس في معايشهم أمر باطل لا يمكن بحال من الأحوال مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وإنما يقصدون استئثارهم بأملاك جميع الناس ينعموا بها ويتصرفوا فيها كيف شاءوا تحت فساد كثيف من أنواع الكذب والغرور والخداع كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالصومة الخليلة الحاكمة ومن ينضم إليهم هم المتمتعون بجميع خيرات البلاد وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل خير مظلومون في كل شيء حتى ما كسبوه بأيديهم يعلكون بالبطاقة كما تعلق البغال والحمير. وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي هاتهم يغتصبون أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني. وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى بتلك الدعوة وأوعد من لم ينفع عن ذلك فقال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعدلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وهذا وعيد سعيد شديد لمن فعل ذلك. ثم يقول الشيخ عطية السلام: والحق أن الأرزاق خدمة الخلاق، فهو أرحق بالعباد من أنفسهم، وليس في خبره من نقص، ولكنها الحكمة لمصلحة عباده. وفي الحديث القدسي المروي: إن من عبادي لمن يصلح له الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن يصلح له الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن كان استخلام يخرج بالخير. فالله سبحانه يعطي بقدر ولا ينفق عن قدر، لكن مراعاة لما يصلح العباد، فالإنسان لا يدري ما الذي يصلحه. فقوله تعالى: نحن قتلنا، هذا الضمير للتعظيم والتخفيف. ما الذي قتل الله؟ نحن قتلنا بينهم، فلا مجال لتدخل المخلوق ولا مكان لغير الله تعالى في ذلك. والقسم اذا كانت من الله تعالى فلا تقوى قوه في الارض على اصرارها، ثم ان واقع الحياه يؤيد ذلك بل يتوقف عليه، كما قال تعالى: ورفعنا، نحن قتلنا بينهم معجزه في الحياه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وهؤلاء المعتدون على اموال الناس يعترفون بذلك ويقرون نظام الطبقات عمال وغير عمال الى اخره. على اي احوال يقول الشيخ: لا دليل في سوره الحج وقوله تعالى: كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، ولا حق لهم فيما فعلوا في اموال الناس بهذا المبدا الباطل، والله تعالى اعلم. يقول الله تبارك وتعالى: كي لا يكون ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال السيوطي في الإسلام: استدل بالآية على أن الكيء ما أخذ من الكفار بلا قتال وإيجاد خير ورشاد، ومنه ما جروا عنه خوفا، يعني لما الكفار راوا جيوش المسلمين تفروا وترك الناس، هذا ايضا يدخل في الايه؟ في الفيل. والغنيمه ما اخذ منهم بقتال، كما قال تعالى: واعلموا انما غنمتم من شيء الى اخره، خلافا لمن زعم انهما بمعنى واحد او فرق بينهما بغير ذلك الفرق. وكان الذي زعم انهما بمعنى واحد راى ان مجمل هذه الايه بينت آية الأمثال، حتى زعم قتادة أن هذه منسوخة بذلك. قال فيما رواه عنه ابن جرير: كان الفيل في هؤلاء، ثم نطق ذلك في سورة الأمثال، فقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وجعل الخمس لمن كان له الفيل في سورة الحج، وكانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس إلى آخره. طبعا يعني بالتفصيل ليس قول قتادة ده أسهل رد عليه، يعني هو بيقول ان ان سوره الامثال نسخت ما جاء في سوره الحج. احسنت، يعني سوره الامثال في موقعه بس، وهذه في غزوه بني النضير، فلا يعقل ابدا ان المتقدم ينسخ اليه المتاخر، ان الناس لابد ان ياتي بعد المنسوخ بفتره التراخي الزمنيه. نعم. قال الزمخشري: الاجود ان يكون قوله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه عاما في كل ما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، فامر الخير داخل في عمومه. وفي التكريم يؤخذ من هذه الايه: وما اتاكم الرسول فخذوه، في وجوب امتثال اوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء: وكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يصح ان يقال انه في القران اخذا من هذه الايه، اخذا من هذه الايه، يعني اي حكم فرعي ثبت عن الرسول عليه السلام يصح لك ان تقول لمن جحده، يعني كما يقولون ان هذا حديث وهذه سنه ولا تلزمنا، فنقول لا، ده في القران. فاذا قال اين في القران؟ قل: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني كانها طريقه من الزام المعاند الذي يجحد السنة. وإن كان التقليل علق على هذا فقال: وهذا الأخير من غلو الأثريين والإغراق في لسة البعض، من غلو الأثريين والإغراق في لسة البعض. لا، هذا الكلام يعني فيه نظر باعتبار أن هذا كما تنغيم في هذا الآن يعني شاء الله أنه حصل من بعض الصحابة الاستدلال بعموم الآية في أي حكم شرعي، وهي غالبا ما تكون في عند إرادة إيجام الشخص الذي يلحق السنة أو يرد يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن يعني السنة وحي تماما كالقرآن الكريم، فنختصر الآن في ختام يعني هذا الدرس بأن نذكر عن السلف من يعني استدل هذا الاستدلال. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابن مسعود رضي الله عنه رجلا محرما وعليه ثيابه، فقال له: انزع عنك هذا، انزع عنك هذا. فقال الرجل: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله تعالى؟ يعني هات لي آية. زي ما يقول كثير من الجهلة في هذا الزمان حينما يبلغوا بخط الشرعية يقول لك هات لي آية، أنا كنت من القرآن كل شيء مشكوك فيه. هذا كلما أوغل في الجهل كلما يعني اشتد هذه الخطوة الغريبة. وطبعا معلوم أن الرسول كان تنبأ لهنا الضليل، فقال: ألا هلعك رجل سمعان متكئ على أريكته؟ يأتيه الأمر من بعد فيقول إيه بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حلالنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. وقال عليه السلام: أنا إني أوتيت الكتاب ومثله معه السنة. واضح يعني هذه لا يكونها إلا الزنادقة مثل هذا الكلام الخطير، وهو محاولة إلغاء السنة، وخاصة في زمن الغربة الآن الناس تدخل عليها كثير من الاحكام، يعني بعض الاحكام ختمها قصيره عليها، فهو بيجد له مخرج بيتكئ عليه سماعه، يعني يتكئ عليها ان السنه، لا السنه دي جوكه وتعصيم الليل، عشان ما تعرفش انت من انت حتى يعني هل هذا اليك انت، هذا من الصيارفه والمختصين في علم الحديث هم الذين لا تتبع عليهم الحديث انما تتبع على الجاهل. واضح؟ فالشاهد يعني حتى لأن مكرر كلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل التفصيل في موضوع حجيه السنه لأن رد عليكم، يعني يتوب الاستدلال بهذه الايه على عموميه في اي حكم شرعي، خاصه مع هؤلاء المعلمين نلزمهم ان تقولوا انكم قرانيون، فالقران دلنا على حجيه السنه ولا دلنا الى التزام احكامها. فهذا الرجل محرم ويلبس ثيابه وهو محرم، فقال له ابن مسعود: انزع عنك هذا. فقال: أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله؟ فيتحداه، يعني أنا ما آخذ إلا القرآن. فقال ابن مسعود: نعم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال عبد الله بن محمد بن هارون الكليابي: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: سألوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الزنبور؟ قال: فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن فراح عن خبيثة بن يمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن كلاب عن قيس بن مسلم عن طارق بن كلاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه امر بقتل الزنبور. انظر الى الجواب ذات القرطبي وعلق يقول: وهذا جواب في نهايه الحسنى، افتى بجواز قتل الزنبور في الاحرام، وبين انه يقتدي فيه بعمر، وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاقتداء بعمر، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فجواب قبله مستنبط من الكتاب والسنة، مش مستدل عليه لكن مستنبط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا المعنى من قول عكرمة حين سئل عن أمهات الأولاد فقال: هن أحرار في سورة النساء بقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي صحيح مسلم من روايته عن القلع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسعود كان يروي الحديث: لعن الله الواشنات والمستوسلات والمتنمقات والمتخلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت كيف وكيف. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله كان واقف يستفزه أما وهو في كتاب الله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول فما وجدت فيه ما تقول يعني الحقيقة خطر في ذهني يعني كلام امرأة طبعا أسوأ حالة من هذه من المعاصرات كانت بتناقش بعض الأخوات في موضوع الحجاب وتريد أن تمنع يعني إحدى الأخوات والزملاء من دخول المدرسة بسبب الحجاب قالت لها يعني في القرآن الكريم قالت لها أنا قريت القرآن فدلت يعني قالت عليها الآيات من سورة النور وسورة الأحزاب قالت أنا قريت القرآن من أول أخوة 30 مرة ما شفتش فيه الآيات دي ما شفتش الكلام ده وبعد الأسلام تقول فين الكلام ده أسلام سورة الأحزاب قالت أحزاب تكذبي في حاجة اسمها سورة الأحزاب بأن الذي ينهى عن التحذر وأنت تدعون أن القرآن في سورة ما سورة الأحزاب الله المستعان أما هذه المرأة فالحمد لله هي كلمت لما قاله من الزوج ومن فقال لها هنا وما لي لا أنعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أنا قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه فقول الله تبارك وتعالى هنا وما آتاكم الرسول فخذوه الإيتاء لفظ الإيتاء يعني إيه؟ المناولة ناولت الشيء آتيت وأني أعطيت ناولت لكن في الحقيقة هنا معناه الأمر وما آتاكم الرسول يعني وما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم فليس معناه المناولة بالإيتاء دليل موجود في نفس الآية ماهو ومن هاكم عنه فمن قابل النهي بالإيه؟ بالإيتاء فدل على أن المقصود بالإيتاء ما يقابل النهي وهو الأمر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فمعناه الأمر بدليل قوله وما نهاكم عنه فانتهوا فقابله بالنهي ولا يقابل النهي إلا بالأمر والدليل على فهم ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فبكلمه نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة للفقراء للفقراء المهاجرين أي الحي الفي والغنائم للفقراء المهاجرين وقيل في التفسير كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ولكن يكون للفقراء المهاجرين وقيل هو بيان لقوله تعالى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فلما ذكروا بأصنافهم قيل المال لهؤلاء لأنهم فقراء ومهاجرون وقد أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به وقيل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء للفقراء المهاجرين لكي لا يكون المال دولة بين دولة للأغنياء من بني الدنيا قول آخر الآية التي قبلها تنتهي بقوله تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب يعني مما قيل أيضا فيها على أساس الوقف من حيث المعنى إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين يعني من أجل الفقراء المهاجرين أو بسبب الفقراء المهاجرين ومن أجلهم يعني شديد العقاب لمن أخرجهم من ديارهم ولمن آذاهم والله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله والمهاجرون هنا من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبا فيه ونصرة له قال قتادة هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهل والأوطان حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى إن رجلا منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع هذا وصف لفقرهم أنهم كانوا من شدة فقرهم يضع أحدهم الحجر على بطنه ويرزقه ليقيم به قلبه من الجوع. وهذه طريقة من طرق يعني تلافي الإحساس بالجوع، يعني لأن الضغط من الحجر على المعدة يقلل حجمها، فبالتالي لا يشعر الإنسان بالجوع. وهذه الطريقة موجودة حتى الآن، أجهزة حديثة كثيرة، محاولة علاج الذين يبتلون بالسمنة في يعني وسائل عديدة، كلها ترمي إلى إيه؟ فسبحان الله، يعني هؤلاء يبحثون عن عصف هذه الأشياء على ركونهم من شدة الطرف والسمنة، والمهاجرون الأولون كانوا يعصبونها لشدة الجوع والذهب الذي كانوا يلقونه رضي الله تعالى عنهم. فكان الرجل منهم يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع، وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الكفاء ما له بثار غيره. وقال عبد الرحمن ابن أبدى وسعيد بن جبير: كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحض عليها ويغدو، فنسبهم الله إلى الفقر وجعل لهم سهما من الزكاة. ومعنى قوله تعالى: أخرجوا من ديارهم، أي أخرجهم كفار مكة، أي أحوجوهم إلى الخروج، وكانوا 100 رجل يبتغون فضلا، يطلبون فضلا من الله ورضوانا، وينصرون الله ورسوله يعني في الجهاد في سبيل الله. أولئك هم الصادقون، يعني في فعلهم ذلك. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب في الجارية وهي بلدة في دمشق أو بلدة دمشق، فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض المواريث فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله تعالى جعلني له خازنا وقاسما. ألا وإني باد، أي باد بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فمعطيهم ثم المهاجرين الأولين، أنا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا.